لا شريك له له الملك وله الحمد في الحي والميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الحي والميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الحي والميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الحي والميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده صدق وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن الجميل. لا اله الا الله حسن له الدين وله كره الكافرين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسالك رضاك وجنك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك وجنك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك وجنك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجرنا من النار. 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 اللهم يا مجرم قائلين اجرنا واجر والدينا ومشايخنا والمسلمين من النار. جعل لي مثابه الجنه مع الابرار بفضلك وكرمك يا عزيز ويا غفار. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا اعوذ بك من الفتن الدائمه من شر الاخره. ولا اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. ولا اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. الا الذي لا يخلق مع اسمه شيء فهو لا يستفاد وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يخلق مع اسمه شيء فهو لا يستفاد وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يخلق مع اسمه شيء فهو لا يستفاد وهو السميع العليم. وفي الله تعالى وهو مستعجلنا وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبينا ورسولنا. وفي الله تعالى وهو مستعجلنا وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبينا ورسولنا. وفي الله تعالى وهو مستعجلنا وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبينا ورسولنا. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مانع لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نستغفر الله واذا هو الى واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويجوز الخلع في الطهر والحيض، ولا يلحق المخترعة طلاق. الطلاق في زمن الحيض حرام على ما سيأتي، ويستثنى من ذلك ما إذا طلقها على عوض، وكذا إذا خالعها. واحتج لذلك بإطلاق قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر. وليس الحيض بأمر نادر الوجود في حق النساء. قال الشافعي: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. نحن قد علمنا مما سبق أن الفرقة التي تكون ما بين الرجل والمرأة إما أن تكون فرقة فسخ أو فرقة طلاق. وفرقة الفسخ تكون مثلا بالعيوب التي ذكرها الشيخ أو بالإعساء. أما عندما ينوي الرجل أو المرأة الفراق ويتفقا مع بعضهما البعض، عند ذلك الرجل يطلق، والطلاق إما أن يكون بائنا وإما أن يكون رجعيا. والطلاق البائن هو طلاق قبل الدخول، أو طلاق نفدت كل مراحله كطلاق الثلاث معا. والطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى أو الثانية في زمن عدة المرأة ما لم تنتهي، سواء كان ذلك بالأشهر أو بالأقراء أو بالولادة. الآن عندما طلق سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه زوجته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في زمن الحيض، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعه، وأيضا أمره أن يطلقها في طهر. وقلنا إن ذلك الأمر لمصلحة المرأة حتى لا تطول عليها العدة، حتى لا تطول عليها العدة، لأنه إذا طلقها في حيض فستستمر فترة الحيض ثم الطهر بالكامل ليحسب هذا الطهر، بينما لو طلقها في آخر لحظة من الحيض من الطهر عند ذلك يعتبر هذا الطهر أم لا يعتبر. ومن أجل أن لا نحدث ضررا عند المرأة أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أردنا أن نطلق طلاقا موافقا للسنة أي لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يكون ذلك الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. هذا كله بالنسبة للطلاق، فما حكم المسألة بالنسبة للخلع؟ إذا كان الطلاق يبتدئ من قبل الرجل، أما بالنسبة للخلع المرأة تريد الانفصال، وإذا أرادت المرأة الانفصال عن الزوج قالت يا زوجي خالعني على كذا وكذا، فقال الزوج يا زوجتي خالعتك مثلا على ما ذكرت، انتهى الأمر؟ نعم، لكن هذا الأمر عندما تطلب منه هل ينظر إليها طلبت منه في حالة الحيض أم في حالة الطهر؟ الطلب منها والمتضرر هي، وربنا عز وجل على الإطلاق قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذه مسألة. والمسألة الثانية أيضا من حيث الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته زوجة ثابت بن قيس وقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، وبعد ذلك طلبت الفراق من بينها وبين زوجها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين له الحديقة؟ قالت نعم. قال وخاطب قيس فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم تأتي رواية من هذه الروايات أنه سألها هل أنت في حيض أم أنت في طهر، معنى ذلك يحمل الأمر على الإطلاق. قد يقول قائل في مسائل هنالك نادرة ومسائل كثيرة، المسألة الحيض غالبا تحتمل في المسألة العادية لابد أن تكون المرأة في كل شهر إما أن تكون في حالة الحيض وإما أن تكون في حالة الطهر، ولذلك هذا الأمر ليس نادرا، ولو كان الأمر يحتاج إلى سؤال لسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعلمنا ذلك. من هنا خرج الإمام الشافعي بقاعدة، وهو الذي وضع علم الأصول في الفقه، خرج في قاعدة رائعة وقال فيها ترك الاستفصال. ما معنى الاستفصال؟ السين والتاء للطلب. ترك الاستفصال يعني ترك السؤال في هذه الحالة هل هي طاهر أم هي في حال الحيض، في قضايا الأحوال أي حالة، لا تعتبر هذه الحالة فقط، كل حالة إذا لم يسأل القاضي، لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسأل المشرع في ذلك، في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال نحن نطبقها على هذا، تحتمل المرأة أن تكون في حيض وتحتمل المرأة أن تكون في طهر، مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، إذا قال شيء ولم يستفصل عند ذلك والاحتمال قائم معنى ذلك يسري ذلك الأمر في الأوقات كلها، يعني في وقت الحيض وفي وقت الطهر. نخرج بنتيجة الخلع في حالة الحيض أو في حالة الطهر سواء. قال الشيخ
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض أم لا. طبعا لا نقول حائضة لأن كل اسم أو كل وصف يتعلق بالنساء ولا علاقة له بالرجال يبقى على لفظ المذكر، فنقول امرأة حامل وامرأة مرضع وامرأة حائض إلى غير ذلك من الأمور، لأنه لا يوجد له مقابل من الرجال، فتبقى على هذا اللفظ هكذا، لا نقول مرضعة وحاملة نعم وحائضة. ثم المعنى المجوز للخلع اختلف فيه على وجهين، أحدهما أن المنع في الحيض إنما كان محافظة على جانبها لتضررها بطول العدة، هذا ما فهمناه، لماذا لا يحب الإسلام الإضرار بالمرأة، لا ضرر ولا ضرار، وعندما منعنا الزوجة ابتداء من أن يطلقها في حال الحيض فإن ذلك مما يؤدي إلى الطول في مسألة عدتها، فإذا اختلعت هي بنفسها، هي بدأت وهي قالت في وقت من الأوقات خالعني، فقد رضيت بالتطويل وعند ذلك ظلمت نفسها ولم يظلمها أحد. الثاني أن بذل المال يشعر بقيام الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى الخلاص، هي لا تطلب الطلاق فحسب بل تبذل عوضا، فلا جناح عليهما فيما افتدت، تفدي نفسها بأي شيء، بمال، بمهر مثلها، بعوض، بدين، بعين، بمنفعة كما مر معا، وهذا أمر تحتاج فيه إلى الخلاص من زوجها، وفي مثل هذا لا يحسن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات، وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين. إذن إذا كانت على ذلك فالتنجيز في هذا الأمر أولى من مسائل التعليق والانتظار. ما هما المسألتان اللتان تظهر ثمرة الخلاف فيهما؟ إحداهما إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض فهل يكون الطلاق حراما؟ إن عللنا بالرضا إذا كانت المسألة هي سألت الطلاق والرجل لا يريد بذلك فداء ويعطيها هذه الكلمة لأنه يريد أن يعيش معها بالمعروف ولا يريد أن تكون معه بالإكراه، لم تطلب، لم تدفع عوضا ولم يطلب منها عوض، يا ترى هل يبقى هذا الطلاق على إطلاقه فيكون ذلك الطلاق في الحيض حراما، أم باعتبار أن الطلب منها وأن الضرر عليها فترتفع هذه الحرمة؟ إذا كان التعليل بالرضا عند ذلك لا يحرم كرضاها بتطويل العدة في مسألة الخلع، وإن كان التعليل من أجل النص وهذا أولى، إن النص الذي لم يعلل بعلة فإذا تركناه على ظاهره إن كان طلاقا أين يكون؟ في أي وقت؟ في طهر لم يجامعها فيه، لكن المسألة الفقهية الآن يقيسون مسألة الطلاق بلا عوض إذا كان مطلوبا منها كالخلع إذا كان مطلوبا منها بجامع الطلب في المسألتين من قبل الزوجة. المسألة الثانية، لو خالع الزوج أجنبي في الحيض فهل يحرم؟ وجهان، وجه جواز أن وجود بذل المال يدل على الضرورة والأصح التحريم لأنه لم يوجد منها رضا ولا بذل، يعني أحيانا يتدخل طرف ثالث ويرى أن هذا الزواج من الصعب الاستمرار فيه فيأتي فيدفع للزوج مالا مقابل أن يطلق، ماذا؟ قد يقول أنا متضرر كذا، يأتي أخوها أبوها وليها وكالة عنها فيدفع المال من جيبه ليس من المرأة، هذا من الذي دفع المال من؟ أجنبي، يعني ليس أحد الزوجين. في هذه الحالة لم تكن هي الطالبة لذلك الأمر، والذي كان في الحقيقة الطالب من؟ هو الوكيل، وإن كان على وكالة منها فالأصح أن نلحق ذلك في مسألة الطلاق وألا يكون في وقت الحيض حتى لا يحدث التحريم، والأصح التحريم لأنه لم يوجد منها رضا ولا بذل. عندنا مسألة ثانية، قاعدة: المرأة ما دامت تسمى امرأة لهذا الزوج لو حلف عليها الطلاق تلو الطلاق فإنه يقع. ننظر في مسألة الآن، إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، يعني الطلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول، وهي في عدتها، قال لها مثلا: إن خرجت من البيت فأنت طالق، وكانت هي معتدة منه، يعني طلقها طلق، قال لها أنت طالق، الآن ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تعتد 3 قروء أو 3 أشهر أو تنتظر وضع حملها، أحد أمور 3. في هذه الفترة لو قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق فخرج، عند ذلك يلحقها طلاق آخر؟ صارت طلقتين؟ نعم صاروا طلقتين. لو طلقها بعد ذلك مرة ثالثة، هذا الثاني رجعي، ولو قال لها إن كلمت زيدا مثلا فأنت طالق فكلمت زيدا، عند ذلك تطلق الطلقة الثالثة. هذه عندنا قاعدة، كل امرأة رجعية هي في حكم الزوجة، فما دامت في حكم الزوجة يلحقها الطلاق. أما بالنسبة للمخترعة، خالعت زوجها وبعد ذلك صار الخلع بائنا، بائن، انفصلت المرأة، إنما تفعل عدة فقط من أجل أن تتعبد لله تبارك وتعالى أو أن تستبرئ رحمها أو أن تتفجع على زوجها أو يشتمل الأمور 3 معا. عند ذلك ماذا يكون الأمر؟ لو طلق المخترعة هل يلحقها طلاق؟ لا، المخترعة لا يلحقها طلاق لأنها بائن منه، لو أراد أن يعود إليها بأي شيء يعود بالمخترعة؟ بعقد جديد، بينما في الرجعية يعود بقوله راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. فإن رجع بقوله راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، في هذه الحالة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. أما إذا انتهت العدة فقد بانت منه بينونة صغرى. أما المخترعة بعد الخلع لا يلحقها طلاق أبدا. لماذا؟ لأنها بائن، يعني لو خالعها وبعد دقيقة واحدة ندم وندمت هي على المخالعة وقالت نريد أن نبقى مع بعضنا البعض، يعني لم تستحق ذلك الأمر إلا بعد تلفظ الألفاظ، نقول لا، هنا تحتاجين إلى عقد جديد وإلى صيغة وإلى شهود وإلى مهر. دقيقة، ما هو الفرق بين هذا؟ هذه بائن وهذه رجعي. ولا يلحق المخترعة طلاق لأنها تبين بالخلع، والبائن لا يلحقها طلاق لأنها أجنبية بدليل عدم جواز النظر والخلوة ونحوهما، والله أعلم. فرع: قد علمت أن الخلع يصح مع الزوجة للنص وكما يصح معها، يعني إذا جلس مع زوجته ولا يحتاج هذا إلى شهود، لو جلس مع زوجته خالعته أو طلبت الخلع فخالعها هذا يصح، وكما يصح معها كذلك يصح مع الأجنبي إذا قلنا أن الخلع طلاق وهو الأصح. ووجهه أن للزوجة حقا على الزوج ولها أن تسقطه بعوض، فجاز ذلك لغيرها كالدين، يعني لو جاء أجنبي فطلب من الزوج أن يطلق زوجته مقابل عوض هل يحصل ذلك؟ يأخذ المال من الأجنبي ويوقع الخلع على من؟ على زوجته. وفي وجه لا يصح، فلو قلنا إن الخلع فسخ لم يصح من الأجنبي، لأن الفسخ بلا علة لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلبه، والله أعلم. الأصح في المسألة هل الخلع فسخ أم الخلع طلاق؟ الخلع يعتبر أحد الطلقات التي يطلقها الرجل، ولكنه ماذا يعتبر؟ يعتبر بائنا. بعد ذلك قال الشيخ: والطلاق ضربان صريح وكناية. وهذا بحث شائك لكل الناس، رغم أن الفقهاء توسعوا فيه. أختصره بكلمات الآن نحضر أنفسنا للغد. الصريح ما ورد ذكره في القرآن الكريم، فربنا ذكر 3 ألفاظ: الطلاق، الفراق، السراح. فإذا قال أحد هذه الكلمات: فارقتك، طلقتك، سرحتك، أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مسرحة، هذا صريح. مازحا، متسليا، عازما، كيفما كان، ما دام في عقله ولم يكن نائما ولم يكن يعني مبنجا من هذه الأمور، قالها عند ذلك تطلق بنية أو بغير نية، هذا يسمى صريح. أما الطلاق الذي يسمى كناية، كأن قال الرجل مثلا: اذهبي إلى دار أهلك، ابحثي عن زوج لك، استبرئي. كل ذلك، متى تستبرئ المرأة ومتى تبحث عن زوج آخر ومتى ومتى؟ كل ذلك ماذا تريد أنت؟ اذهبي إلى دار أهلك، حبك على غاربك، كما تريدين، افعلي ما تشائين، أنا لست زوجا لك. إذا قال هذه الكلمات ونوى الطلاق وقع الطلاق، أما إذا لم ينوي لم يقع هذا الطلاق. هذا قسم يسمى طلاق الكناية. هذا ما سنفصله في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.